الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صورة هذه المسيرة الطيبة، نحن نستضيف وإياكم شيخنا الكريم أبا أويس ياسين شوشاخ كبر الله ونفع به، جاءنا وهو مرهق جزاه الله خيرا من قبل الدعوة. جاء ليلقي على مستمعينا محاضرة بحول صلة الرحم في هذه الليلة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يسيره خيرا ويبارك في جهده ويعافيه من مرضه. فليتفضل الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله سبحانه تبارك وتعالى كل من أسهم في حصول هذا اللقاء وإبرام والسماح بإقامة هذه المحاضرة في هذه البلدة الطيبة، التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أخص بالذكر منهم المسؤول الأول على هذه المدينة، وكذا الجهات الأمنية، وكذا الإخوة الحريصين من أعضاء هذه الجمعية على حصول هذا الاجتماع والالتقاء بهذه الوجوه الطيبة، سائلا المولى سبحانه تبارك وتعالى دوام التوفيق لنا ولكم، التيسير والعافية في الأمور كلها. الموضوع كما قد علمتم تعلق بأمر عظيم ومسألة مهمة، هي من المسائل العظيمة، هي جليلة الأمر عظيمة الشأن، من أدى حق الله تعالى فيها كان من الفضلاء، من الذين وفقهم الله عز وجل لنيل الخير العظيم في الدنيا والآخرة، ومن تنكبها ولم يؤدي حقها كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. تعلق هذا الموضوع بصلة الرحم. هذه الصلة وهذه الرحم التي معناها القرابة، وصلتها بمعنى أن نصلها بالعطايا والخير، وأن نكف عنها الشر،
ولهذا قيل في جماع الوصل أن تؤتي القرابة الخير كله وأن تجنب القرابة الشر كله. هذا جماع صلة الرحم، وتفصيل ذلك يأتيك إن شاء الله تعالى في هذه الكلمات. الإسلام يهدف أحسن الله إليكم إلى بناء مجتمع متين تسوده الرحمة والتعاطف والاجتماع والخير، وبهذه المفردات تكمن قوة هذا المجتمع، ويسود هذا المجتمع وتعظم هذه الأمة. يسعى الإسلام منذ أول ظهور له على ترسيخ المبادئ والقيم وتثبيت الأمة على الأصول التي إذا ما لاح في الأفق نتائجها وبدت ثمارها حكمت على المجتمع بأنه ذاك المجتمع الراقي. فكما أن الناس يبذلون قصارى الجهد لحصول الرقي بما يسمونه بالتقدم عبر ما يسمى بالتكنولوجيا وغيرها، نحن نحكم على المجتمع بأنه راق وأنه إلى علي أو إلى العلياء إذا سادت فيه المبادئ والقيم، وكان أهله على تعظيم الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما سادت الأخلاق الفاضلة وجثث من الأمة الأخلاق المنسفلة، كلما حلت الفضائل وجثث من الأمة الرذائل، كلما حكمت على الأمة بالرقي، لأنها يعني ذات صلة بالله وثيقة، وأنها ذات صلة بالشريعة الإسلامية. ولقد اهتم الإسلام بتوثيق عراها وتثبيتها وتثبيت بنيانها أي هذه الصلات، وجاء الأمر برعاية حقها بعد توحيد الله عز وجل وبر الوالدين. بعد توحيد الله عز وجل وبر الوالدين قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وتأمل كيف ثلث الله سبحانه وهو يأمر الناس بعبادة الرب العظيم، ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين، ثم ثلث وقرن ذكر الأقارب وصلة الأرحام بأعظم حق هو حق الله تعالى، ثم بأعظم الحقوق التي تكون بين الناس وهو حق أعلى القرابة وهو البر بالوالدين. وكونه قرن دليل على عظم شأن هذه الرحم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع صلة الأرحام، كما في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تأمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. جاء هذا الرجل ليسأل عما يدخله جنة النعيم، عما يصيره إلى دار كرامة رب العالمين. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم موجبات الجنة وجعلها في هذه الأربع: في توحيد الله عز وجل، في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام. بل إن صلة هذه الأرحام مأمور بها حتى في الأمم قبلنا، قال الله تعالى كما في القرآن العظيم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال وذي القربى. تأمل، قال وذي القربة، وهذا فيه أن هذه المفردة وأن صلة الرحم مما جاءت به سائر الرسائل وسائر الكتب، وجاء بها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لأن دعوات الأنبياء كما أنها تتشابه في أمور وتختلف في فروع، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبين هذا، أمهاتنا قال ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد من جهة الدعوة إلى التوحيد، فجميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عبادة الله سبحانه دون ما سواه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تأمل. وأمهاتنا شتى أي في فروع هذه الرسائل، وإلا فقد قال مشايخ الإسلام أن الأنبياء جاءوا بأصول العبادات وقد كانت واحدة، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة مع اختلافها بين رسالة ورسالة، الدعوة إلى أصول الأخلاق، الدعوة إلى أصول بيان أصول المنهيات الشرعية، وهكذا أحسن الله إليك. إذن قال ربنا سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أول ظهور لدعوته عليه الصلاة والسلام جعل يدعو إلى صلة الأرحام وصلة هذه القرابات، جاء يدعو الناس إلى عبادة الله، ولم يغفل هذه القضية ولا هذه المسألة صلوات ربي وسلامه عليه. وتأمل، جاء عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه يريد الإسلام، يريد أن ينظر إلى حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع ودين، فلما جاء قال ما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني ربي. قال وبما أرسلك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله، أخرجه مسلم. تأمل، بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى، هذه دعوة من؟ دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. بل لما سأل هرقل أبا سفيان عن حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول ما يقول لكم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، متفق عليه. إذن هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الناس بعبادة الله وحده دون ما سواه، وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل، وكما أنه يأمر بالعبادات يأمر بأعلى الأخلاق وأعلى الصلات، فيأمر بالصلاة ويأمر بالصدق ويأمر بالبر والإحسان ويأمر بصلة الأرحام. بل والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لم يغفل هذا الأساس العظيم وهو صلة الأرحام، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا من أول ما سمعه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه وأرضاه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي جاءوا إليه وذهبوا إليه من كل مكان، انجفل الناس إليه، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث في صحيح سنن الترمذي قد صححه الألباني رحمه الله تعالى. تأمل، أول ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر بهذه الفضائل وأن حث على تحقيقها وإيجادها حتى يضمن الإنسان لنفسه جنة عرضها السماوات والأرض، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، بل ولعموم هذه الأمة، فقد أوصاه عليه الصلاة والسلام، يقول أبو ذر أوصاني خليل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بصلة الرحم وإن أدبرت. والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني كما في مشكاة المصابيح. تأمل، أوصاني خليلي، لماذا؟ أوصاه بوصايا عزيزة عظيمة جدا، أوصاه بالمحافظة على الصيام وصلاة الضحى، أوصاه بوصايا غالية، من تلك الوصايا أن يصل رحمه وإن أدبرت، وإن كانت هذه الرحم تبذل قصارى جهدها لحصول القطيعة، أمره على الرغم من ذلك بوصلها وصلتها. تأمل، ما هي دائرة هذه الرحم؟ دائرتها الأولى تبدأ بالأم، وآخر هذه الدوائر بعموم المسلمين. والرحم منها ما هو واجب أي صلته، ومنها ما هو مستحب. فصلة الأم والأبي والجد والجدة والابن والبنت وأبناء الابن وأبناء البنت والعم والعمة والخال والخالة، هؤلاء صلتهم واجبة. يؤجر من وصل ويأثم من قطع. والصلة المستحبة تكون بمن هو أبعد من ذلك، كأبناء العم وبنات العم وأبناء الخال وبنات الخال وعم الأبي وخال الأبي، وهكذا أحسن الله إليه. فهؤلاء صلتهم مستحبة، بمعنى أن الإنسان يؤجر على هذه الصلة ولا يأثم على تركها، كما قرر ذلك بعض العلماء. وهي تكون أحسن الله إليك منازل ومراتب، أعلى هذه المراتب صلة هذه الأم. فصلة الأم ثم الأبي ثم الابن والبن ثم الجد والجدة ثم هكذا أحسن الله إليك الأقرب فالأقرب. يجمع هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهكذا ثم الأقرب فالأقرب. تأمل، ثم الأقرب فالأقرب. إذن وجب على المرء أن يكون وصالا لرحمه، أن يوصل الخير الذي يستطيعه إليه، وأن يكف شره ما أمكن عنهم، وبذلك تكون الصلة في جملتها. وتفصيل ذلك يأتينا عما قريب بعد ذكر فضائل هذه الصلة وما يجنيه القاطع من شرور وويلات، نسأل الله السلامة والعافية. أما عن فضائل صلة الأرحام فدونك البيان، فهي تلك الفضائل الجسام، وهي مما يوجب فرح الملك الديان، ومما يوجب إكرامه سبحانه تبارك وتعالى. سعة في الأرزاق وتوسيع لحال العبد، توسعة لحال العبد في هذه الحياة، وإكرام له في جنة النعيم. وتأمل ذلك في هذه النقاط التسعة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنها موجبة عباد الله لصلة الله تبارك وتعالى لعبده، وهذا من أعظم ما يكون، أن يصل الله سبحانه تبارك وتعالى عبده، لأنه كان وصالا لرحمه. ويخبرك بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخبرك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم القائل كما في الحديث الصحيح: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم لجلالة أمرها وعلو شأنها. تأمل، قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم أي ربنا سبحانه تبارك وتعالى. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يكلم ربنا سبحانه تبارك وتعالى الرحيم يقول مخبرا عباده أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله سبحانه تبارك وتعالى، من وصله الله سبحانه تبارك وتعالى وصله الخير كله، ومن قطع ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش فيه كمد، ومن يؤل الله فما له من مكرم. سبحان ربي العظيم. تأمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت بلى عند قوله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. فقال فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ صلة الجبار. ثم هي موجبة لعلو الإيمان وحصوله في هذه القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فهي عنوان وعلامة على حصول الإيمان في هذه القلوب. موجبات الإيمان كثيرة ومفردات ذلك عظيمة، من ذلك أحسن الله إليكم استقرار الإيمان والعمل على كماله في هذه القلوب. صلة الأرحام عباد الله موجبة لاندفاع الكرة وتفريجها أحسن الله إليكم وذهاب الغموم وزوالها. لما أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلى خديجة إلى زوجه، دخل عليها ترجف أطرافه صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت على نفسي، فقالت رضي الله عنها وأرضاها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. أخرجه البخاري في صحيحه. تأمل كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه كان حسن السريرة حسن الطريقة عليه الصلاة والسلام، لا يخزيك الله أبدا. ولا تنسى ما خرجه البخاري ومسلم في ذلك من حديث عظيم، وهو حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار. أولئك الذين آووا إلى الغار فانسدت فوهة الغار بصخرة عظيمة، فجعلوا يتوسلون إلى الله عز وجل بأخلص الأعمال إلى الله عز وجل. فذكر ذاكر منهم ما كان منه تجاه والديه، تأمل، ففرج الله تبارك وتعالى عنه. بماذا؟ بما كان منهم من وصف أعلى الرحم. تأمل. إذن تفريج الكربات، ومن ذلك أحسن الله إليه أن صلة الأرحام ثمرات هي أسس في بناء هذا المجتمع وبناء هذه الحياة، موجبة لمحبة الأهل وبسط الرزق وبركة في العمر. بصلتك للرحم تأمل تكون عبد الله محبوبا عند الناس، يزداد رزقك وتكثر البركة في أوقاتك في أموالك في أهلك. مصداق هذا ما جاء في صحيح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال، تأمل، منسأة في الأثر أي تزيد في العمر. رواه أحمد والترمذي، قد حسنه الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيح. وفي الأدب المفرد وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله. إذن انظر أحسن الله إليك إلى ما توجبه هذه الصلة من خيرات عميمة: أن تحب من طرف أهلك، أن يكثر مالك، وأن يزاد في عمرك. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يزيده الله عز وجل في رزقه ويطول له في عمره فليصل رحمه. واختلف العلماء في معنى يزاد له في أجله على أقوال، منهم من قال تحصل له البركة، ومنهم من قال يكون له الذكر بين الناس، ومنهم من قال ومنهم من قال. والصحيح أن هذه الزيادة حقيقية، أي يزاد له في عمره حقيقة. وحقيقة ذلك أن الذي يصل رحمه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أن يرزقه وأخبر به سبحانه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكته فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. ولهذا قال العلماء: ما في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير، ما في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير، وأن المحو والإثبات إنما هو بالصحف التي هي عند الملائكة، هي التي قال الله تعالى فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالأجل في أصله أجلان: أجل مطلق هو الذي في اللوح المحفوظ، وأجل مقيد. إذن أجل مطلق وأجل مقيد. وإن الله تعالى يأمر الملك أن يكتب للعبد أجلا، ويزاد هذا الأجل بصلة الرحم. ومثاله تأمل: كأن يقال له إن عمر العبد 60 عاما، فإن وصل رحمه فزده على ذلك 40، فتصبح 100، وهذا مثال تقريبي فحسب. وإن الله تعالى يعلم ما يستقر عليه العبد بخلاف الملك الموكل، ولذا يقع المحو والإثبات في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ، وقول الجمهور انتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحديث يحمل على ظاهره، ذلك أن الله تعالى جعل صلة الرحم سببا شرعيا لزيادة العمر، فتكون الزيادة حقيقية في صحف الملائكة، وإن كانت مقدرة في اللوح المحفوظ أزلا، وهذا لا يتناقض مع حصول البركة كما قيل، أو حصول الثناء كما قيل، أو توجه القلب إلى ربه كما قال ابن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فبصلة الأرحام تزيد البركة ويتوسع مالك وينسأ لك في أثرك. بل جاء في الحديث الصحيح: وإن أهل بيت لا يكونون تجارا يزيد الله تعالى من أرزاقهم وآجالهم، كما حسنه الألباني رحمه الله تعالى. من ما توجبه صلة الرحم من فضائل أنها عبادة من أخص العبادات، لطالما تهاون الناس فيها، ولطالما قدم الناس عليها غيرها مما هو دون. قال بعض السلف هذه الأمة هو عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. أخرجه ابن أبي الدنيا كما في مكارم الأخلاق، أي أعظم ما يكون من العبد بعد تحقيق الفرائض من صلة الأرحام لما توجبه من مكانة عند الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. أيضا ثوابها معجل في الدنيا ونعيمها مدخر في الآخرة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي، قد ذكره الألباني رحمه الله كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. فالذي يصل رحمه يثيبه الله سبحانه تبارك وتعالى، بل ثوابه معجل. تأمل، والأجر أجران كذلك. الإنسان إذا بذل ماله في الفقراء والمساكين كان له الأجر، فإذا بذله في القرابة حصل له هذا الخير العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النسائي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. الذي يتصدق على الفقير فله صدقة، والذي يتصدق على رحمه على قرابته كم له من الأجر؟ أجران، أجر الإنفاق وأجر الصلة. تأمل، بل وفي حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، تأمل، أنها أعتقت وليدا لها، لم تستأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها أي الذي يدور عليها فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أشعرت يا رسول الله أني قد أعتقت وليدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجلك. فالصدقة على القرابة من أعظم ما يكون، بل جاء في الحديث الصحيح أن أعظم دينار ينفقه المرء ما كان في أهله، ما كان في أهله أعظم دينار ينفقه المرء. ولهذا أغلب الناس وأكثر الناس لا يستشعر هذا المعنى. لو يعني يطيب خاطره وتتوق نفسه ليتصدق على الفقراء والمساكين، وهو لطالما ينفق على زوجه وأولاده، كما يقولون: مكره أخاك لا بطل. إذا قيل له: اشتري لنا هذه المقتنيات أو المشتريات، يذهب إلى السوق يضيق صدره بذلك، سبحان الله. ولو أنه انشرح صدره لذلك، تأمل، وامتلأ فؤاده بما يعني توجبه هذه النفقة من الخير، لكان خيرا له. أعظم دينار ينفقه المرء ما كان في أهله، سواء في شراء الألبسة أو في شراء المتاع والخضر والفواكه وغيرها من النفقات، هذه من أعظم ما يكون، بل هي أعظم من الإنفاق على الفقير. تأمل، وصلة الرحم سبب لنجاة العبد من أهوال الصراط، ذلك الصراط الذي كما قال سلف هذه الأمة: أحد من الشعر أو أدق من الشعر وأمضى من السيف. الصراط الذي يجتازه الناس، المنصوب على ظهر جهنم، أدق، تأمل، من الشعر، وأحد وأمضى من السيف، تأمل، يجتازه الناس يوم القيامة على قدر أعماله. وأفسح المجال لنبينا صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن ذلك كما جاء عن صحابته الكرام. يقول أبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وارضاهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل وفيه: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم. قلنا الرحم سبب لنجاة العبد من أهوال الصراط. قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق سائلا للمولى سبحانه أن نكون كذلك. فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كمر البرق؟ أي شيء كمر البرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع؟ تأمل طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، تأمل. وأشد الرجال وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليم معلقة مأمورة بأخذ من أمر. التأمل، فمخدوش الناج ومكدوس في النار عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى حسن التجاوز عن ذنوبنا في الدنيا وحسن مجاوزة الصراط يوم القيامة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند ذكر الأمانة والرحم، يقول: أن يقفان في ناحية الصراط. والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هنالك للأمين والخائن، والواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق ويشهدان عن المبطل، كما في فتح الباري تأمل. ومن فضائل صلة الرحم أن القائم بحقوق ذوي الأرحام والقرابة موعود بجنة النعيم على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه مسلم: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط عادل، ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. هؤلاء الثلاثة. الذي هو رحيم، ذو السلطان المقسط أي العادل، والرحيم بقرابته وسائر المسلمين، والمتصدق الكريم سخي النفس على الناس. هؤلاء من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ومر معنا قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيان تدخلوا الجنة بسلام. هذا عن بعض فضائل صلة الرحم، فمن كان وصالا لرحمه فبشرى له عند الله عز وجل، وهذه المكان التي ينالها عنده سبحانه هي من باب الجزاء والإكرام لهذا العبد الذي كان مطاوعا لأمل الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، الذي على الرغم مما كان من قرابته من قطيعة وإساءة وفجوة وسائر الأذيات كان وصالا لرحمه، يبتغي المنزلة عند الله ويبتغي أن تحصل له هذه البركات وأن تكون له هذه الخيرات. أما قاطع الرحم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعا قطع هذه الرحم، وأن يجنبنا جميعا ما يترتب على ذلك من الذل والصغار الذي جاء الإخبار عنه كما في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القطيعة عاقبتها مشينة، وشرها ذاك الشر العظيم. وتأمل ذلك في هذه النقاط أحسن الله إليك. أولا، هي من كبائر الذنوب والآثام، من كبائر الذنوب والآثام الموجبة للعنة الرب العظيم سبحانه. يقول الله عز وجل في هذا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والكبيرة في تعريف العلماء هي كل ما أوجب الله عليه أو لفاعله اللعنة والطرد من رحمة الله والعقوبة وهكذا. كل ما توعد الله صاحبه باللعنة والطرد من رحمته والعقوبة في النار هذا من كبائر الذنوب والآثام. إذن هي كبيرة وقبيحة عظيمة نبارز بها الرب الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. قاطع الرحم من الفاسقين الخاسرين كما في القرآن العظيم قال: وما يصل به وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فتأمل قال: إلا الفاسقين ثم قال الخاسرون. فمن قطع رحمه كان من الفاسقين الخاسرين سائلين الله تعالى السلامة والعافية. قاطع الرحم لا يرفع له عمل ولا يقبله الله سبحانه تبارك وتعالى. في الحديث الصحيح الذي خرجه المنذري في الترغيب والترهيب وأحمد في المسند وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال أمتي أو إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. لا يقبل، شر عظيم ومنزلة منزلة سوء يتبوأها من قطع رحمه ألا يرفع له عمل. تأمل، قاطع الرحم أحسن الله إليك عقوبته معجلة له في الدنيا مع ما يكون له من سوء العاقبة يوم القيامة. جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه من الذي خرجه الترمذي في سننه وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما يدخر له في الدنيا من البغي أي الظلم وقطع الرحيم، من البغي وقطيعة الرحيم. فربنا سبحانه يعجل لهؤلاء العقوبة في هذه الحياة مع ما يكون لقاطع الرحم من سوء العقوبة وسوء المنقلب عند الله عز وجل. هي موجبة لنفرة من الناس عن القاطع ومقتا عندهم أي في قلوبهم. قاطع الرحم، ما يسمع الرجل بقاطع رحم ومؤذن لرحمه إلا وكان يعني لم تكن له المكانة في قلوب الناس، بل صار إلى ذل عندهم وصغار إلا وجدت الناس في نفرة عنه. لماذا؟ لأنه تلبس بذنب عظيم. حتى قال أبو أوفى، تأمل: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم فيتشاءمون بوجوده بينهم، لا تنزل الرحمة على قاطع الرحم فيتشاءمون بوجوده معهم فينفرون منه. ويدلك لهذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه والذي فيه أحسن الله إليكم، يقول: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مجلس علم فقال مثل هذه الكلمات، ثم تعلل رضي الله عنه وأرضاه بقوله: فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة دون قاطع الرحم. أخرجه البيهقي في الشعب. تأمل، فكانوا يستوحشون إذا وجد بينهم قاطع الرحم، تأمل، من وجوده ويتشاءمون منه أحسن الله إليه ويطردونه من مجالسهم لأن الرحمة لا تنزل عليهم وفيهم قاطع الرحم. قطعها قطع للوصل مع الله تبارك وتعالى، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. تأمل، هي سبب في المنع من دخول جنة النعيم، التدابر بين ذوي القرابة، وقطع هذه الصلاة موجبة لسوء العاقبة عند الله عز وجل جاء في الحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحيم. يقول الحافظ بن حجر عند تفسيره لهذا الحديث وشرحه له قال: القاطع للرحم منقطع من رحمة الله. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجنبنا الخسران ويوفقنا للبر والإحسان. فإذا سألت أيها الكريم عما تكون به الصلة فقد مر الإشارة وسبق الإشارة إلى القاعدة الكلية، وهي إيصال ما أمكن من الخير وكف ما أمكن من الشر. هذه أصولها وقاعدتها المستمرة، أن توصل صنوف الخير ما أمكن إلى قرابتك، وأن تكف ما أمكن الشر عنه. في الحديث الصحيح الذي في الأدب المفرد: أن تكف شرك عن الناس صدقة، تأمل، وأن تكف شرك عن الناس صدقة. وهي على مرتبتين، الصلة على مرتبتين: المرتبة العامة التي هي حقوق المسلمين فيما بينهم من تشميت العاطس والنصيحة لمن سألها ورد السلام وعيادة المريض والمشي في الجنائز، حقوق العامة المعروفة. ثم الحقوق الخاصة وهي البر والإحسان والزيارة والتفقد والرعاية والدعوة إلى طعامك والإنفاق على الفقير منهم وحضور الولائم وحضور يعني ما يضاد ذلك من ما يوجب الأحزان والأقراح والأتراح. هذه حقوق خاصة نفصلها في قولنا بداية من بشاشة الوجه. هذه البشاشة التي هي عبارة عن مفتاح يفتح بها المسلم قلوب عموم الخلق بهذه الابتسامة الدالة على حسن المقاصد والدالة على طيب ما في هذه القلوب والدالة على محبة الخير لعموم الناس. هذه الابتسامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تهش في وجوه الإخوان صدقة، تأمل. هذه الابتسامة الطويلة العريضة تدل دلالة واضحة على ما تحمله في قلبك من معاني الإكرام. إذن البشاشة عند اللقاء، اللين في المعاملة، اللين في المعاملة. يحتاج الإنسان وهو يتعامل مع عموم المسلمين ناهيك عن خواص الناس من الأقرباء إلى حسن المعاملة، إلى لين في التصرفات، إلى قبول للمعذرة، إلى عدم العتاب واللوم وكثرته، تأمل. يحتاج الإنسان إلى لباقة في التصرف مع الناس، هذه موجبة للصلاة، تأمل. هذه تعمل على اجتثاث موجبات القطيعة، تأمل. إذن وإلى طيب القول وطلاقة الوجه وزيارة القرابات ومشاركة لهم في الأفراح والأتراح وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف وبذل للنصيحة ومساندة المكروه وعيادة المريض والصفح عن عثراتهم وترك الإضرار بهم إلى غيرها من الأمور العظيمة. ولك أن تعلم أن الرأفة بهم مقدمة على الرأفة بغيرهم، ونرأف بهم كما نرأف بسائر الضعاف من الناس والمساكين. قال الله عز وجل مبينا تقديم هذا الحق على غيره: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فبدأ بهم قبل البدء بضعاف المسلمين، أحسن الله إليكم. بل جاء في القرآن العظيم أن الإنسان أول ما يعطي قرابته، كما مر معنا قريبا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الأنصاري لما تصدق ببستانه جعله في سبيل الله عز وجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه على أقاربه وبني عمه. تأمل، أرى أن تجعلها في الأقربين، سبحان الله، لما؟ لما لها من الأثر العظيم في اجتماع العائلة واجتماع هذه القرابة وتمتين الصلة بين أفرادها، وهكذا أحسن الله عليه. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد رضي الله عنه وأرضاه أو لأحد أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بكل مالي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال يا رسول الله أتصدق بثلثي مالي، فنهاه عن ذلك. قال أتصدق بنصف مالي، فنهاه عن ذلك. فقال أتصدق بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، لئن تذر أبناءك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس. تأمل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق بالثلث وما هو أدنى منه، ويترك المال لقرابته وأولاده. لماذا؟ لما له من أثر أيضا أحسن الله في غناهم، وأثر عظيم في تمتين هذه الصلاة. الباذل لهذا المال في سبيل الإنفاق على قرابته سخي النفس كريم الشيم. وقد كان الشعبي رحمه الله تعالى يقول ما مات ذو قرابة لي، تأمل، ما مات ذو قرابة لي، ما مات ذو قرابة لي إلا وله دين إلا وقضيت عنه دينه، ما مات ذو قرابة لي وله دين إلا قضيت عنه دينه. تأمل، والجار إذا كان من ذوي القربى مقدم في البر والصلة على غيره، قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثم لك أن تعلم أن الصلة لا تنحصر في ابتسامة ومعاملة حسنة وإنفاق بالمال وقرض حسن، وإنما يتعداها الأمر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليمهم الإسلام ونهيهم عن الإشراك والبدعة والمعصية، وهذا من أعظم ما يكون بين هذه القرابات. ولهذا قال الله تعالى كما في القرآن العظيم من نبيه الأمين وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله دعوة الأقرباء إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وكلنا ذو خطأ، بعض الناس إذا ما أوذي من قبل قرابته، ولك أن تصنف هذه الأذية. بعض هذه الأذية له تعلق بالدين، بعض هذه الأذية متعلق بشخصه بماله بقرابته بعرضه، بعض هذه الأذية لا خطام لها ولا زمام، إن هي إلا أمور دنيوية يظنها الإنسان إساءة فيعظم من شأنها، فتوصل الناس إلى هذه القطيعة التي نلاحظها ونشاهدها. ولهذا تأمل، صارت الصلة أو أغلب الصلات تكون في المناسبات والأعياد، فإذا جاء العيد صار الناس يتزاورون، صار الناس يتبادلون التهاني، وصار الناس يكلم بعضهم بعضا ويسعى بعضهم بعضا إلى الإصلاح. فإذا ذهب العيد رجع الناس إلى ما كانوا عليه من قطيعة. وبعض الناس أسوأ من ذلك، تأتي هذه المناسبات ولا محل لهم عندهم من الإصلاح، تبقى هذه القطيعة مستمرة، وسبب هذه القطيعة يعلم الله عز وجل أنها ليست لشيء، إن هي إلا لدنيا، إن هي إلا لأمور تافهة حقيرة. ضرب الابن ابنه فصاروا إلى قطيعة عظيمة، كان الابن يلعب بالكرة فإذا به يقوم على ركلها فانكسر الزجاج، حصلت القطيعة. سبحان ربي العظيم، وسمي ما شئت مما تحفظه أنت مما يوجب القطيعة عند الناس. كلنا ذو خطأ أحسن الله إليكم، ولسنا بمعصومين، يتعرض جميعنا إلى الخطأ والزلل، ونقع في الخلل وتصدر منا الهفوات وتقع منا الأمور العظيمات. فإن بدر من هؤلاء الأقرباء ما يوجب ذلك تأمل، فالزم جانب العفو معهم والصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال في ذلك لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أنت فاعل بنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصفح عنهم ويعفو عليه الصلاة والسلام، من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تأمن صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أننا افترضنا أنه صدر من هذه القرابة شيء، ربنا سبحانه تبارك وتعالى شرنا إليه صاعد ليحدث كل واحد منا نفسه، وليفتش كل واحد منا في نفسه وما يكون منه من ذنوب تغضب الرب الكريم سبحانه. فكيف بها إذا تجمعت هذه الذنوب وانضم بعضها إلى بعض، شر عظيم إلى الله صاعد، وهو سبحانه يمتن علينا سبحانه بالنعم العظيمة الكثيرة. سبحانه شرنا إلى الله صاعد وخيره إلينا نازل سبحانه، ويعفو ويصفح ويقبل المنيبين التائبين إليه سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر أحسن الله لي إلى سعة رحمة الرب العظيم سبحانه. يأتي هذا بالشرك يتوب إلى الله، يقبل الله عز وجل منه توبته. يأتي هذا بالكفر العظيم يتوب إلى الله عز وجل، يقبل الله تعالى منه توبته. يأتي هذا بالكبائر تلو الكبائر يتوب إلى الله عز وجل، يقبل منه الله عز وجل التوبة. ويموت الناس على الكبائر التي هي دون الكفر والإشراك بالله والنفاق الأكبر، ولم يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الذنوب، وربك سبحانه تبارك وتعالى يغفر له سبحانه ويقيل من عثراتهم، والأمر تابع إليه سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما أخبر ربنا في القرآن العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على الشرك لا يغفر الله له سبحانه إذا تاب، ليس معنيا بهذه الآية لا مقصودا بها. ويغفر ما دون، أي لمن لم يتوب، لأن من تاب تاب الله عليه سبحانه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود بها أن من لم يتوب ومات على ذلك، أي مات على الكبائر، هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه، فإن عذبه فبعدله سبحانه، لأنه نهى عن هذه الموبقات والمعاصي والشرور، وأخبر وأعلم أنها موجبة لعذاب الله عز وجل، ففعل الناس ذلك. وإن عفى الله تعالى وغفر عنها لهؤلاء فهذا بمنه وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تأمل. إذن من مات وهو يفعل الكبيرة فإن الله سبحانه تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ونحن نفعل المعاصي الموجبة للملامة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله تعالى يقيل هذه العثرات ويغفر هذه الذنوب ويسترها سبحانه تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن عبدا يقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه الله تعالى بذنوبه، تأمل، فيقول الله له أما عملت كذا يوم كذا، فيقول العبد بلى يا رب، أما عملت كذا يوم كذا، فيقول العبد بلى يا رب، جاء في الحديث حتى إذا ظن أنه هالك قال الله عز وجل كما سترتها عنك في الدنيا أغفرها لك اليوم، لا إله إلا الله. فحري بنا أن نعفو عن الزلات وأن نغض الطرف عما يكون من القرابة من أخطاء ومن مخالفات ومن أشياء أخرى، فتارة يحتاج المرء إلى أن يفعل هكذا، وتارة يحتاج المرء إلى أن يفعل هكذا، وتارة يحتاج المرء إلى أن يغمض كلتا عينيه، وأحيانا يحتاج المرء إلى أن يفعل هكذا. تأمل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة، تأمل، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون، أحلم عنهم ويجهلون علي، إن لي قرابة. لعل هذا الإنسان الذي قال هذا، لعل الواحد منا يقول ما قاله هذا العبد في نفسه، هذا الرجل في نفسه، لعله الآن وأنت جالس في هذا المجلس تقول سبحان الله إن لي قرابة أصلهم بصنوف العطايا والخير وهم يقطعون، أحسن إليهم بالكلام والأفعال والأموال وهم يسيئون، أحلم عنهم يعني لطالما أرى منهم من أمور بلايا وعظائم وأنا أحلم عنهم وهم يجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، والمعنى أي تطعمهم الرماد الحار. تخيل رماد حار تأكله أكلا، ما الذي سيلحقه؟ الأذى. قال النووي رحمه الله تعالى فكأنما تصفهم الملة، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، والمعنى أي أنه يلحقهم من الإثم، هم من قطع وجهل وأساء يلحقهم من الإثم ما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. وأما أنت قال ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمقصود بالظهير المعين والناصر. أعيد فأقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون، أحلم عنهم ويجهلون علي. قال إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال من الله عليك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أنت يعطيك الله عز وجل ويعينك سبحانه ما دمت على هذه الطريقة الحسنة. ولهذا نقول كن على الرغم من قطع الناس لك والأقرباء لك والصالة لرحمك، على الرغم من إساءاتهم لك كن أحسن الله إليك محسنا، وعلى الرغم من جهلهم عليك وتعديهم عليك وظلمهم لك وضربهم لك وسبهم لك وقطعهم لك كن ذاك الحليم الذي يتجاوز عن الناس أحسن الله. كن جواد النفس كريم العطاء وجانب الشح أيها الكريم، لأن الكرم والإكرام مفاده أحسن الله إليكم اجتماع الرحم على كلمة سواء. فإذا كان الإنسان يتفقد رحمه، وإذا كان العبد يعني يعمل على إذابة هذه الثلوج المتراكمة الموجبة للقطيعة، هم حبسوا في تحيل تخش في بلود الإخوة. قلت إن البذل بخاصة موجب لذهاب تلك الثلوج المتراكمة وذلك الجفاء الواقع والحاصل في هذه بين هذه القرابات، ذلك لأن الباذل الذي يبذل ماله يدل بذله دلالة عظيمة على ما يزرعه من المودة والخير بين أقربائه. ولهذا كان نقيض البذل وهو الشح من أعظم ما يوجب القطيعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. تأمل، صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. الشح موجب للقطيعة، والإنفاق موجب لماذا؟ لذهاب هذه القطيعة ومفرداتها وما يوجبها، ومن أعظم الأسباب في حصول الاجتماع والخير أحسن الله إليكم. ويخطأ الناس ويغلط الناس في مسألة الصلة، فكثير من الناس يظن أنه لا يصل إلا من وصل، ولا يحسن إلا من أحسن إليه، ولا يكرم إلا من أكرمه، فليس الواصل بالمكافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل الذي إذا قطع وصل رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى أن الإنسان إذا كان ينتظر قرابته الإحسان فيحسن، والبذل فيبذل، والكرم فيكرم، فهذا يكافئ وليس بواصل. وإنما الواصل حقيقة على الرغم من قطع الناس والقرابة صلته به هو يصلها، هذا هو الواصل حقيقة. تأمل لما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال: ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإن الرجل بين ما يكون منه من الصلة، وبين ما يكون من قرابته من القطع والإساءة والجانب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه تبارك وتعالى يعينه ما دام على هذه السيرة المرضية. وقد قيل لعبد الله بن محيريز: ما حق الرحيم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. هذا هو حقها، إذا أقبلت يصلها المرء، إذا أدبرت فهو يتبعها بالصلة والإحسان والإكرام. ثم إن لحسن الخلق تأثيرا في حصول هذه أو في كمال هذه الصلة، فلا تغفل عن هذه الأخلاق الحسنة من الصدق معهم وسائر هذه الأخلاق الموجبة لجنة النعيم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا زعيم ببيت في أدنى الجنة، في ربض الجنة أي في أدناه، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في أوسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تأمل. والخلق الحسن كما عرف ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما ينقل عن غيره قسمان: حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الناس. مع الله أن ترى أن ما كان منك يوجب عذرا، وأن ما يأتي من الله يوجب شكرا، ولن تزال سائرا إليه بين شهود منتي ومطالعة عيب نفسك وعملك. هذا حسن الخلق مع الله. والمعنى أن الإنسان مهما صدر منه من عمل حسن لا يعتقد كماله، بل لا يعتقد إلا أنه فيه إخلال ونقص فيعتذر إلى الله من عمله، وهو كذلك يلحظ منة الله عليه، فهو يسيء في جانب العمل، تأمل، ويتلبس ببعض المخالفات، ثم يلاحظ نعم الله تعالى عليه، النعم الكثيرة: السلامة في الأبدان، السلامة في المال والأهل والأوطان. فهل يستأهل العبد وهو يقصر ويسر في معصية الله هذه النعم؟ تأمل. إذن هذا ميزان العبد مع الله عز وجل، من حضر هذا الميزان فقد جاء بقمة الأخلاق مع الله عز وجل. أن ترى أن ما كان منك أي من عمل يوجب عذرا، ولهذا الصحابة لم يكن الواحد منهم ليغتر بعمله أبدا، على الرغم من جلالة قدرهم وعلو شأنهم، وأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأمل. ليس فيهم من أحد يقول: أنا كامل وقد بلغت المنزلة وضمنت الجنة، حتى وإن كان هؤلاء قد ضمنوا جنة النعيم كما أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. تأمل. ومع ذلك انظر، يدخل الفاروق عمر على أبي بكر إذ به يأخذ بلسانه يجذبه إليه يقول: هذا الذي أوردني الموارد. سبحان الله، هذا صديق هذه الأمة. تأمل. يقول عمر الفاروق: تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ سبحان الله، قال: هذا الذي أوردني الموارد. وقد أثنى عليه الناس خيرا، فجعل يقول، بل كل الصحابة كانوا يقولون: إذا أثنى عليهم الناس خيرا اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي اللهم لا تؤاخذني ما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، كلمة سلف تدل على تواضع من سلف هذه الأمة، وتدل أحسن الله إليكم على أنه أعرف الناس بحقيقة أعمالهم. تأمل، وهذا الفاروق عمر على فراش الموت، تأمل، وقد طعنه المجوسي، جعل يقول: وددت أن الدنيا كفافا لا لي ولا علي، أي ليتني أخرج من الدنيا، لا أحد يطلبني بشيء ولا أطلب أحدا بشيء. وجعل يقول لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ليت أمي لم تلدني، سبحان ربي العظيم. بل نقل من أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه من التابعين عن سلف هذه الأمة من الصحابة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. ولهذا قلنا: أن ترى أن ما كان منك يوجب عذرا، وأن ما يأتي من الله أي من نعم كثيرة يوجب شكرا. وحسن الخلق مع الناس أن تبذل لهم الخير وأن تكف شرك عن الناس، هكذا هو شأنك مع هذه القرابة، فتأمل. وإذا سألت أيها الكريم عما يعينك على تمتين هذه الصلاة وتحقيق هذا الأمر العظيم والعبادة العظيمة، فدونك البيان عبر هذه النقاط السريعة. أولها التفكر في الآثار المترتبة على الصلة التي مرت معنا والتي جعلنا لها عنوانا: فضائل صلة الرحم. أن تتفكر فيما توجبه هذه الصلة، فعلى الرغم من إساءة الأقرباء وجهلهم عليك وتعديهم على حقوقك وإسرافهم في الطعن فيك والنيل منك، تفكر فيما توجبه هذه الصلة، فيكون هذا أدعى لتحقيق هذه الصلة. أيضا النظر في عواقب القطيعة الوخيمة التي مرت معنا كذلك عبر تلك النصوص من الكتاب والسنة. يتأمل الإنسان الفضائل، ثم لعل النفس لا تهتز ولا تتزلزل ولا تقبل على تحقيق الصلة، ينظر فيما توجبه القطيعة من شؤم وذل وصغار وهوان وسوء عاقبة عند الملك الديان، تأمل، فلعله يقبل على طاعة الله عز وجل بتحقيق هذه الصلة. أيضا الاستعانة بالله سبحانه تبارك وتعالى بأن يسأل الإنسان ربه التوفيق لتحقيق ذلك والتيسير للأمور الموجبة لذلك، لأن الله تعالى سبحانه هو خير معين، ولولاه سبحانه لما راح الواحد منا ولا جاء، ولولاه سبحانه تبارك وتعالى ما كنا على الإسلام، ولولاه سبحانه لما كنا من أتباع خير الأنام صلى الله عليه وسلم. تصور نبيك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام في حفر الخندق، ماذا كان يقول الجمع؟ كانوا يقولون كما جاء في السيرة: لولا الله ما اهتدينا، ولما تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. تأمل، سبحان الله، هذا نبيك: لولا الله ما اهتدينا، لأن الهداية بيد الله سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فاسأل ربك أن يعينك على تحقيق هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة، أن يثبتك على الإسلام وعلى اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تكون على ما كان عليه الأصحاب، وأن تكون على هذه الطاعات، وأن تكون ممن يترك هذه المعاصي والشرور والسيئات. مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسان. إذا أحسنت ولو يعني بعد فترة من الزمن ومدة، الإنسان لا ييأس ولا يبأس، النتائج تأتي حميدة ولو بعد حين. أحسن فسترى نتيجة هذا الإحسان. إن لم ترى هذه النتيجة عند هؤلاء الأقرباء فسترى النتيجة الحميدة عند الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. من زرع الخير وكان خالصا لله الكريم سبحانه تبارك وتعالى فسيرى نتائج ذلك العمل حتما لا محالة. والإنسان عادة ما إذا أحسن ثم لم يرى إحسانا كان هذا مدعاة لقطع هذا الإحسان عنده. يقول سبحانه أنا أعطيه ويسبني ويشتمني والله ما أنفقت عليه ولا أعطيته. تأمل، كان مصطح رضي الله عنه أرضاه ممن يعطيه الصديق النفقة، فلما أن تكلم يوم أن تكلم الناس ساعة أن تداعى أهل النفاق فتكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقالوا ما قالوا وقد أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. تكلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكمل الخلص الذين أبطنوا الإسلام وظهروا الإسلام على أقوالهم وأفعالهم، وكل ابن آدم خطأ. فلما قال ما قال قطع الصديق عنه نفقته، فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى نحب أن تغفر لنا، فأعطاه عطيته. تأمل، إذن قد يقول الإنسان كيف أنا أعطيه أحسن إليه، أزوره ما يزورني، أعطيه ما يعطيني، أحسن إليه ما يحسن إليه، لن أنفق عليه بعد هذا اليوم وسأقطعه كما قطعني وهكذا. نقول لا، تأمل فيما ذكر الله تعالى ييسر لك الخير سبحانه تبارك وتعالى. أيضا قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا، الصفحة عنهم ونسيان معايبهم حتى ولو لم يعتذروا، فهذا مما يدل على كرم النفس وعلو الهمة. الإنسان يوزن الأخطاء، إذا كانت أخطاء دينية تأمل كل ابن آدم خطأ، إذا كانت أخطاء دون هذا فالأولى أن يغض الطرف الإنسان عن الزلات. تأمل، إذا كانت أخطاء دينية ومع ذلك هي موجبة للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق قواعد الشريعة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، اعتبار ميزان جلب المصلحة ودفع المفسدة. تأمل، هذه أخطاء دينية، معاصي وترك للطاعات وغيرها من الأمور، ومع ذلك الإنسان يأخذ بما يوجب الصلاة. تأمل، فكيف بالأخطاء إذا كانت دون هذا بمفاوز؟ فالأولى أن يغض الطرف وأن يتجاوز عن المسيء وأن يعمل على كمال هذه العلاقات، ترك المنة عليهم والبعد عن المطالبة بالمثل. في كثير من الأحيان أحسن الله إليكم يمتن الإنسان على غيره، سبحان الله، وهذا الامتنان على الغير موجب للقطيعة، كأنه يذله بهذه النفقة وكأنه يذله بهذه المنة. سبحان الله، أنت أنفقت أنفقت لوجه الله عز وجل، سترى حتما لا محالة خير هذه النفقة وثوابها عند الله عز وجل، فإياك وإظهار المنة على الناس. سبحان الله، أيضا تجنب الشدة في العتاب وتحمل عتاب الأقارب وحمله على أحسن المحامل. وهنا قاعدة في التعامل مع سائر الناس، إذا أحببنا أن تنتظم هذه العلاقات فلنكف شرنا عن الناس، يقابل هذا أن نصبر على أذية الناس. أنت الله عز وجل إنما يسألك على قولك وفعلك، ما يسألك الله عز وجل عن قول الجار ولا عن قول الأب ولا عن قول الأم ولا عن فعلها ولا عن تصرفها، إنما يسألك عن قولك وفعلك. إذن الميزان والقاعدة المستمرة في التعامل مع سائر الناس أن تكف شرك عنهم وحدا وأن تصبر عن أذيتهم. قد يؤذيك المؤذي ومطلوب مطالب منه، يطلب منه أن يكف شره عنك، ولكن إذا آذاك أو صدر منه ما يوجب الشر لك فعليك أن تصبر. ما يقول الإنسان سبحان الله أنا أبذل قصارى جهدي لأحسن إليه وأسيء إليه، سأسيء إليه كما أساء إليه، لا، وإن مقابل هذه الإساءة كما مر معنا بالإحسان الاعتدال في المزاح. المزاح من أعظم ما يوجب النفرة بين الإخوان. المزاح اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا خيرا صلى الله عليه وسلم، يمازح مزاحا كريما عليه الصلاة والسلام، يوجب لانشراح الصدور. تأمل، يأتي إلى أحده يجعل يده في عينه يقول من يشتري مني هذا العبد، وكلنا عبد لله عز وجل ولا لا، فيوجب فرحا. يقول لتلك العجوز لن تدخل الجنة عجوز، سبحان الله، ثم يخبرها أن الناس في جنة النعيم في سن واحد، في سن الثلاثين. تأمل، سبحان الله، هذا مزاحه صلى الله عليه وسلم. يأتي إلى الصبي عليه الصلاة والسلام، انظر إليه أفضل الناس وأحسن الناس صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر. تأمل، ينزل نزولا لا يضعه عن رتبته عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى أخ لأنس بن مالك يقول يا أبا عمير من فعل المغير؟ تأمل، يرد السلام على الصغار صلى الله عليه وسلم، يمازحهم صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في ذلك نقصا من قيمته ولا من شخصيته صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على قمة فيه عليه الصلاة والسلام. تأمل، المزاح اليوم صار من أعظم ما يوجب القطيعة بين الأرحام حتى بين الإخوان. مزاح شديد ثقيل، مزاح سبحان ربي العظيم، يوجب الضغائن. صلى الإخوان يمزح فيما بينهم، يغطي هذا بغطاء، ثم ينهال الناس عليه ضربا، فإذا وقع له ما وقع قال كنا نمزح، هذا مزاح، سبحان الله، هذا يوجب الشر في قلوب الناس. تأمل، رجل أخذ عصا لأحد الأصحاب أو حبلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ما يروع أحدكم أخاه. لماذا يروع الواحد منكم أخاه حبل؟ فكيف بما هو أعظم؟ تأمل، بعضهم يأخذ مال لأخيه والرجل يضيق قلبه، بل ولعله يركبها السكر أو سائر الأمراض نتيجة لذائمة، ثم يقول كنت أمزح. فالمزاح، شدة المزاح والمبالغة فيه موجبة لماذا؟ في كثير من الأحيان لقطيعة الرحيم. نعم، الاعتدال أو المبادرة بالهدية، تهادوا تحابوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالهدية مفتاح، كالكلمة والابتسامة مفتاح لهذه القلوب، ودالة على أن صاحبها يحمل الخير. التغاضي والتغافل عن الزلات، هذه قد مرت معنا، وجميل بالإنسان الذي يدرك حقيقة نفسه أنه يعصي ويطيع ويذنب ويحسن أن ينظر إلى الناس بمثل هذا الميزان، فما دام أنه تصدر منه المخالفات فالناس تصدر منهم كذلك هذه المخالفات. وكما قيل لو كانت للذنوب رائحة لما قدر الواحد منكم من أن يجالسني. تأمل، لو كانت الذنوب لها رائحة لما قدر الواحد منكم من أن يجالسني، فإذا كان هذا قول العالم فمن دون، يعني نحن ومن معنا ومن هم أكثر منا يقول كذلك أحسن الله إليكم. فالحمد لله الذي ستر هذه العيوب، فنسأل الله تعالى وفقنا التوبة من كل ذنب ومن كل مخالفة، وأن يقيمنا على طاعته وأن يجنبنا معصيته سبحانه تبارك وتعالى. قال علي رضي الله عنه وأرضاه أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. موجبات القطيعة هي موجبات كثيرة، هي على الضد مما مر معنا، نلخصها كذلك في هذه النقاط: الجهل بعواقب قطيعة الرحم العاجلة والآجلة، كما أن الإنسان إذا كان الإنسان يجهل العاقبة فستراه يمشي ويذهب إلى قطيعة الرحم لا يبالي، ما ينظر في عاجل عقوبتها فكيف ينظر في آجل عقوبتها. تأمل، يجهل ذلك، لا يعلمه، ما حط به علما، فلهذا أقبل على قطيعة الرحم. كذلك ضعف التقوى، فإن الإنسان إذا قلت منه التقوى وقلت منه الطاعات وكثرت من المعاصي والشرور والسيئات، فإنه إذا تعدى على حد الله تعالى فسيتعدى على حدود غيره من باب أولى. الكبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر على الناس، الإنسان إذا كان صاحب مال أو وجاهة أو سلطان فسير الناس جميعا دونه، إذا تكلم معهم تكلم معهم بانتفاخ في صدره، تأمل ويتعالى على خلق الله عز وجل، تأمل إذا كان مع قرابته من الفقراء كيف يكون حاله معه. سبحان الله، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. ويكفيه مذلة أن المتكبر يقف بين يدي الله عز وجل. تأمل كما قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة مثال الذر، يعني في الصغر مثال النمل في صورة الرجال، يعلوهم الذل والصغار من كل جانب. سبحان الله، هذه عاقبة وخيمة للمتكبرين. الكبر مؤداه إلى قطع هذه العلاقات، يستحي يقول أنا ذهب عند فلان يسكن في كوخ، يسكن في مكان فلاني، بل إن البعض قد وصل به الحد إلى سوء عظيم وشر وبيء، أن قطع أمه، يستحي من أن يقول الناس هذه أمه. سبحان ربي العظيم، ولو كان صاحب وجاهة بحق ولو كان متدينا بحق لكن لأكرم أمه ورفع من شأنها واعتز بأقربائه ورفع من شأنه، أحسن الله إليه. عامة المتكبرين ترى ينفق الأموال الطائلة حتى يقول الناس فلان صنع كذا وفعل كذا وبنى بيتا للأيتام، ويهمل قرابته، نسأل الله السلامة والعافية. العتاب الشديد موجب للعقول لقطع الصلة. سبحان الله، ترى يعاتب في أدنى الأشياء ويلوم في أدنى الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. قلة الاهتمام بالزائرين، يأتيه الضيف كالضيف الثقيل، يحل بساحته، ما يظهر فرحا ولا بشاشة في الوجه ولا إكراما في الأكل، ينتظر ذهابه. ينتظر ماذا؟ ينتظر ذهابه. أيضا من ذلك الشخل، الشخل والبخل على ما مضى معنا قريبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الاشتغال بالدنيا، من شدة اشتغال المرء بتحصيل هذه الدنيا أهمل زيارة الأقرباء والإحسان إليهم، فكان هذا الاشتغال بالدنيا من أعظم الشؤم على بني الإنسان، لأنه يوجب أسباب القطيعة من الذل والصغار والذل والهوان، أحسن الله إليه. الطلاق الذي يكون بين الزوجين أيضا موجب لقطيعة الرحم، بخاصة إذا كان طلاق بين الأقرباء. التقارب في المساكن موجب للقطيعة عند الناس. تصور يخرج ابن فيضرب هذا الابن فتنفصم عرى هذه العلاقات. سبحان الله، تنفصم عرى هذه العلاقات. أو يأتي هذا الابن فيرمي بعض القمامة والأوساخ عند بيت فلان فتحصل الضجة العظيمة والقطيع المستمر. سبحان الله. أيضا قلة تحمل الأقارب والصبر عليهم. الأصل في الإنسان أن يصبر، كما يحب الإنسان أن يصبر الناس عليه فليصبر على غيره. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: من أحب أن تأتيه منيته، قال الشطر الثاني، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وموضع الشاهد وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المسلم الحق هو الذي يتعامل مع الناس بمثل ما يحب أن يتعامل الناس معه، فيوصل الخير للناس كما يحب أن يصل الناس يصلها الناس بالخير وهكذا. أيضا تأخير قسمة التركة، وهذا أشهر من أن يذكر، تلاعب الناس مسألة التركة وتساهل الناس في هذه القضايا وتأخير الناس لتقسيمها موجب لهذه القطيعة، حتى يصل الأمر هذه التركة إلى أبناء المتوفى. تأمل وما قسمت هذه التركة، فيصير الناس المحاكم إلى آخر. الحسد موجب أيضا، أحسن الله إليكم، بسوء هذه العلاقات وقطع هذه الرحم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله ما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا، التباغض والتحاسد، حتى يكون البغي أي ظلم. رواه الحاكم وحسنه الألباني. قال الأشر أي كفر النعمة، أن يكفر الناس نعم الله تعالى عليه، كما في الحديث الصحيح قال وعائر مستكبر، فقير ويتكبر على الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، والغني الذي لا يشكر. فالإنسان يكفر نعمة الله عليه سبحانه تبارك وتعالى. البطر المقصود به الطغيان، تعالي على الناس، والتكاثر أي في الأموال والأولاد، والتناجش ما يسمى ببيع النجش والمزايدة في القيمة. اتفق مع حاتم، قلوا إذا رأيت الرجل جاء لشراء البضاعة فأتي إليه زد في القيمة، فقيمتها مثلا 3 ملايين، يأتي ويقول قبل أن يأتي فلان باتفاق مسبق وهو لا يريد شراء هذه السلعة، فإذا رآه أقبل قال أساومك فيها 3.5 ملايين، حتى يظن المشتري أن لها هذه القيمة فيزيد في القيمة. ولهذا قال والتكاثر والتناجش في الدنيا، والتباغض والتحاسد أي ما يوجب التباغض والتحاسد، حتى يكون البغي أي نتيجة لهذه الآفات والمعضلات. وأختم كلمتي هذه بذكر نماذج أو أنموذج عن القطيعة وأنموذجين عن الصلة. النموذج الأول ولعلك تحفظ ما هو أكثر منه، الذي يمثل القطيعة أن مجموعة من الأبناء مرض أبوهم، فاستوجب معالجته في الدول الأوروبية، ثم مات هذا الأب، ففكروا وقدروا في ما يوجب يعني الإتيان به إلى حيث يعيشون لدفنه والصلاة عليه إلى آخر. فلما سألوا عن القيمة إذ بها ثمن باهظ، فقرروا تركه في تلك الديار، فإذا بالثمن مضاعف أكثر من ذلك بكثير، فاجتمعوا فقرروا الإذن بحرقه. انظر إلى هذه الصلة، هذه قطيعة ما بعدها قطيعة. الأنموذج الثاني قلت ولعلك تحفظ ما هو أكثر من هذه النماذج السيئة التي تعيش معنا تصول وتجول. الأنموذج الثاني نمثل له برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يمثل القمة في البر والإحسان وصلة الأرحام صلوات ربي وسلامه عليه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو صلوات ربي وسلامه عليه، فكان من بين الأسر أن أسرت الشيماء بنت الحارث وهي رضيعة النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بها وقد أغارت خيول المسلمين على هوزان، جاء بها من بين الأسر والسبايا، فأخبرت أنها أخت للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهي رضيعة النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية. فلما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت تقول شعرا زمن صباها، ومن قولها يا ربنا أبقي لنا محمدا ثم أراه سيدا مسودا، تأمل واكبت أعاديه معا والحسد وأعطه عزا يدوم أبدا. كان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاه. تأمل. فلما كانت في الأسر وجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة تدل على أنها الشيماء لبعد العلاقة بينها أحسن الله إليه، فأخبرته بالعلامة وذكرته بها فعرفها، فبسط رداءه صلى الله عليه وسلم وأجلسها عليه وأكرمها وأرسل الدمع على خده صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحببت فأقيمي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك. فقالت: بل أرجع إلى قومي. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نعما وشياها وثلاثة من العبيد وجارية، وأوصلها إلى قومها فأسلمت لله تعالى، ثم عادت إليه. ذكر هذا ابن حجر كما في الإصابة التمييز بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تأمل الآن، يعني جيء بها ضمن الأسر مشركة كافرة، فلما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها، فلما أحبت الرجوع زاد من أعطائه صلى الله عليه وسلم، فانقلبت إلى أهلها ثم أسلمت ورجعت إليه عليه الصلاة والسلام. انظر كيف تذكر هذه الصلة صلى الله عليه وسلم واستجاب لأمر ربه، فصارت إلى أهلها معززة مكرمة جالبة معها الخير، ثم رجعت مسلمة. تأمل. والأنموذج الثالث هو لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فارس من فرسان مدرسة النبوة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه خرج إلى مكة ذات مرة على حمار، وكان يتروح عليه إذا مل من ركوب الراحلة، يعني يغير يركب الحمار يتروح عليه، وله عمامة يشد بها رأسه. تأمل. فجاء أعرابي فعرفه، قال: أنت ابن فلان ابن فلان، أنت ابن فلان ابن فلان. فقال: نعم. فنزل عبد الله من راحلته من حماره وأركبه عليه، قال: اركب عليه. ثم نزع عمامته قال: شد بها رأسك. فقال بعضهم لعبد الله بن عمر: غفر لك يا ابن عمر، غفر الله لك يا ابن عمر، إن الأعراب لترضى بما هو دون. يعني لو أنك أعطيتها اليسير لكان كافيا، الأعراب تقر وتعترف وتشكر ما هو دون. فجعل يقول رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن هذا كان ودا لأبيه. تأمل. إن هذا كان ودا لأبي، أي صاحبا لأبي، وهذا من صلة الرحم. تأمل. إن من أبر البر، من أبر البر أي من أعظم ما يكون من الصلات والإحسان إلى الآباء، صلة الرجل أهل ود أبيه، وإن هذا كان ودا لأبي. فأسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى فقان جميعا بصلة الرحم، فمن كان بينه وبين رحم له قطيعة وعداوة فليبادر إلى الصلة وليعفو وليصفح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، والله الموفق وحده والهادي إلى سواء السبيل. أسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه مطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره، أشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك، ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان له الفضل بعد الله عز وجل في حصول هذا اللقاء من المسؤولين على هذه البلدة الطيبة، وكذا الجهات الأمنية على تيسيرها وتسهيلها، وأيضا لأصحاب الجمعية على ما يبذلون وعلى ما يكون منهم من جهد في سبيل بث الخير والفضيلة واجتثاث الشر والرذيلة من أواصر جسد هذه الأمة، وبذلك تكون السيادة والريادة. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، على من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على الإطالة إن كنت قد أطلت. الله تعالى والموفق، وجزاكم الله خير.
شكرا وصولكم على الشيخ كل من سهم في إجراء هذه المحاضرة، وأشكركم في الحضور على شريفنا بحضوركم هذا، وتجدون هذه الصوتية إن شاء الله مقطوعة على جمعية فيسبوك. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.